بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله.
الطريق إلى الله
يقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستكمل تفسير سورة الأنعام. كنا توقفنا عند آية 114 بعد قول الله عز وجل: ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. بعد كده آية 114: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. ذكرنا في المرة الماضية في آخر الدرس الماضي إزاي إن في منظومة من العداء بتتم للحرب على الدين، وهذه المنظومة بيشارك فيها شياطين الإنس والجن بيتعاونوا مع بعض ضد هذا الدين. وده ممكن من لطائف قول الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي، ما قالش أعداء، العدو شياطين الإنس والجن، وكأن شياطين الإنس والجن أصبحوا عدو واحد، حطوا ايديهم في ايدين بعض وتوحدوا عشان يهجموا على هذا الدين. تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكل إلى قصعتها، بيوحدوا الوجهة لما بالهجوم على الدين، بيتحدوا كلهم الهجوم على هذا الدين، بيصبحوا وكأنهم عدو واحد. فبعد هذه المنظومة اللي شرحناها أنها بتمر الأول أن الشياطين يتشيطن الأول الإنس والجن، وبعدين يوحي بعضهم إلى بعض، وبعدين يزخرفوه ويغروا به الناس، بعد كده مرحلة الصغو اللي هي الميل القلبي، أو القرآن ربنا قاله: لتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، إن الفؤاد المضطرب ده اللي ما عندوش نور من القرآن وما عندوش نور من الإيمان بيتضحك عليه بسهولة. ولتصغى إليه أفئدة الذين، وكل ده بسبب غياب عقيدة الدار الآخرة. ذلك دايما لازم الدعاء إلى الله عز وجل يبث هذه العقيدة دائما في الناس، الدار الآخرة، وأن يجعلوا أهم ما يشغلهم الدار الآخرة. ثم بعد ذلك بيمر مرحلة الصغو، وبعدين الرضا، وبعدين الاقتراف. يبقى الأول الكلام بيبقى مزخرف، بعد كده بقى الزخرفة دي بتخلي في ناس تميل تصغى، بعد كده ناس بترضى، بعد كده ناس بتقترف. هم بيمروا بهذه المراحل: الصغو، ثم الرضا، ثم الاقتراف. بعد المنظومة ديت، وان في ناس كتير للأسف ضلت: ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. يعني هذا الإغواء والزخرفة دي للأسف انطلت على كثير من الناس، كثير من الناس ضل. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. علاقة الآيات دي بالآيات دي، ده يدل إن الزخرفة اللي كانت معمولة وكانوا عايزين يضحكوا على الناس، بيضحكوا عليهم في تشريعات بديلة غير تشريع القرآن. كانوا عايزين يقنعوا الناس إن القرآن لا يصلح لكل زمان ومكان، عايزين يقنعوا الناس إن تشريعات القرآن ما فيهاش فيها حكمة، ما فيش فيها شمول، ما فيش فيها نقص. فالزخرفة دي بيتحكوا على الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم: عايزيني أسيب حكم الله عز وجل للأحكام المزخرفة بتاعتكو؟ أفغير الله أبتغي حكمة، وحتى ما قالش أفغير الله أبغي حكمة، أبتغي دي زيادة البذل، كأن ده تعريض بغيره، إن في ناس بتجاهد وتسافر للبحث عن تشريعات وسايبة القرآن. ممكن ناس تسافر لفارس وكان إيمان تسافر للروم عشان تأتي بتشريعات وسايبة الوحي جنبها. فربنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم: أفغير الله أبتغي حكمة؟ وقالوا الحكم يعني أشد قوة من الحاكم، مش أفغير الله أبتغي حاكما، لا، أفغير الله أبتغي حكمة. حكم يعني في كل شيء، وإذا حكم لا يعود في حكمه سبحانه وتعالى، والحكم دائما حكمه صحيح. بيفرقوا من اللغة من الحكم والحاكم، الحكم كثير الحكم وأحكامه كلها صحيحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم: أفغير الله أبتغي حكما. عمالين تضحكوا على الناس بزخرف القول وتزخرفوا لهم في أحكام وتشريعات عشان يسيبوا القرآن والسنة ويروحوا لكلامكم. أفغير الله أبتغي حكما؟ طب أروح لغيره ليه وأنا معايا الكتاب في تفصيل كل شيء؟ يعني أترك القرآن لأن القرآن في نقص؟ لا مفوش نقص. أترك القرآن لأنه في عجز؟ لا مفوش عجز. طب أترك القرآن ليه؟ أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب إيه؟ مفصلة. عشان مالكش حجة ما تقولش لا أصل في حاجات مش واضحة، أصل في حاجات مش باينة. وده زي ما هنيجي نقول ده في التشريعات مش في الترتيبات الإدارية. الترتيبات الإدارية الأمر فيها واسع، ممكن الإنسان يستفيد فيه من خبرات الآخرين حتى ولو كفار. أهم حاجة لا تعارض أصول في الشريعة. وضحنا ده قبل كده ونوضحه تاني إن شاء الله. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. بعض المفسرين هنا قال إيه؟ قال علاقة الآية دي بالآيات اللي قبلها، لما السورة هجمت هؤلاء وقالت لهم أنتوا كده ضلال وإن القادة والأتباع دول بيتحكوا عليكم وبيزخرفوا لكم الكلام، فجم قالوا له خلاص إيه رأيك نجيب حكم بيننا وبينك؟ قادت بقى مشركي قريش راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا له مش انت بتقول ان انت جاي لك كتاب من السماء؟ ايه رأيك نتحاكم الى اهل الكتاب هم اللي يقولوا بقى مين فينا الصح من الغلط؟ طبعا ده كان بيبقى اتفاقيات ما بين اليهود ومشركي قريش، هم يروحوا لليهود واليهود يحكموا للمشركين على المسلمين. وبالفعل قالوا كده هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا، زي ما في سورة النساء اليهود قالوا ان المشركين اهدى من المسلمين. تخيل لما أهل الكتاب من عصبيتهم وحميتهم قالوا أن عباد الأصنام والأوثان أقرب من المؤمنين. تخيل. فمشركي قريش لما حسوا بالهجمة بتاعت سورة الأنعام ديت فقالوا راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هو النبي صلى الله عليه وسلم والهجوم القرآني ده هيفضح المخطط المزخرف ده اللي بيضل كثير من الناس، اللي ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، المخطط المتعاون في شياطين الإنس والجن ده سورة بتفضحه. فقالوا طب خلاص ايه رايك نجيب حكم يحكم بيننا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم افغير الله ابتغي حكم وانا مستني اهل الكتاب يحكموا لي، انا معايا القران. لما قالوا له هات حد يشهد قال لهم كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. وقلنا من شهاده الله للنبي صلى الله عليه وسلم بكذا حاجه، منها اهمها بالايه لو تفتكروا بقى في الدروس الاولى، اهمها القران، ان القران خير شاهد ان الرسول من عند الله، ان محمد هو رسول من عند الله صلى الله عليه وسلم، خير شاهد لان اعجاز النبي صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم بيقول لهم انا رسول من عند الله، مين اللي يشهد لك؟ يقول لهم القران اهو، ده شاهد، ده يشهد لي ان انا رسول. طب ازاي يشهد لك ان ده كلام معجز لا ياتي به الا رب العالمين؟ انتوا بقى معاكم حاجه تشهد لكم، انا معايا كتاب وبتحداكم انك تاتوا، اتحداكم انك تاتوا بصوره من مثلي، اي صوره مش 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 زيه. طبعا لن يستطيعوا، لو اجتمع الانس والجن لن ياتوا، لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ولا حتى سوره. فالقران شاهد للنبي صلى الله عليه وسلم، دي احد اوجه كيف شهد الله عز وجل للنبي انه رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها بالقران، الدعم بالقران، ومنها بالتوفيق وبنصره هذا الدين. اللهم رب هذه الدعوه التامه، ان هذه الدعوه ستتم، وان كان بتنزل الايات في وقت الاستضعاف بتقول ان في تمكين هيحدث. طب ازاي كانت تنزل ايات بتشريعات لمجتمع ولسه المجتمع بتبشر بقيام مجتمع ولسه المجتمع ما قامش؟ ده صدق توفيق الله عز وجل والترتيبات اللي ربنا قدرها لنصره هذا الدين خير شاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول من عند الله صلى الله عليه وسلم. فبيقول لهم وانا محتاج حد يحكم بنا، افغير الله ابتغي حكما ونلجا لغيرهم ليه وانا معايا الكتاب مفصلا وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا. لازم الانسان يبقى عنده عزه بدينه، ما يبقاش بيتسول على موائد الغرب والشرق انه حاسس ان عنده نقص دايما عايز يسده من الاخرين. وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا. على روايه بقى ان اهل الكتاب كانوا عايزين يتدخلوا في الحكم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم وعلى فكره بقى وربنا بيقول لهم والذين اتيناهم الكتاب يعلمون انه منزل من ربك بالحق. ده تقريبا ثالث موضع يذكر في اهل الكتاب في السوره، يعني سوره مكيه. ده كان بقى فيه اشاره ان في هجره المكان هيبقى فيه اهل الكتاب. والذين اتيناهم اللي انتوا عايزين تجيبوهم يحكموا بالرغم ان انا رافض، بس هم عارفين وهم بيكذبوا. والذين اتيناهم الكتاب يعلمون انه منزل من ربك بالحق فلا تكونن انت ولا غيرك يا محمد صلى الله عليه وسلم ومن معك من المسلمين فلا تكونن من الممترين. فلا تكونن انت من الممترين، لما النون بتبقى مفتوحه يبقى المفرد مخاطب، فلا تكونن، لما النون تبقى مضمومة يبقى جمع، فلا تكونن أي فلا تكونن أنتم، فلا تكونن من الممترين يا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تكونن أنتم أيضا أيها المسلمين من الممترين أي من الشاكين. ليه هنا جه الشك من الممترين وجالنا قبل كده لفظ حيران؟ زي ما قلنا سورة الأنعام من أكثر الصور تفصيلا وتوضيحا للآيات، وسورة الأنعام من أكثر الصور اللي وضحت أن المشركين وصلوا قمة الإعراض عن الآيات، لكن أيضا المشركين لما بلغوا في قمة الإعراض عن الآيات بلغوا قمة طرح الشبهات، عايزين يوصلوا المتبوعين، عايزين يوصلوا الأتباع اللي هم الناس الضعفاء المضحوك عليهم، عايزين يوصلوهم لكلمة حيران زي ما جت معانا قبل كده في سورة حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى أتنا. وهنا من الممترين عايزين يخلوا الناس تشك في الدين عن طريق إيه؟ عن طريق يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، عمالين يزخرفوا في الكلام ويعملوا برامج إعلامية تشكك الناس في دينها. وزي ما هيجي معانا ربنا جاب لنا نموذج يشرح آية يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ربنا جاب لنا في الآيات اللي جاية معانا شرح عملي إزاي بيعملوا كده وإيه أهم غرض عايزين يزخرفوا فيه على الناس، يا ترى بيركزوا على إيه لما يحبوا يضحكوا على الناس ويزخرفوا لهم حاجة، يا ترى بيركزوا على إيه؟ ربنا جاب لنا نموذج لشغل شياطين الإنس والجن مع بعض. فلا تكونن من الممترين. وربنا بيقول بعد كده وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. الإمام الطبري اختار إن وتمت كلمة ربك أي القرآن، أي القرآن تام لا تحتاج مع القرآن إلى غيره. وتمت كلمة ربك أي تم القرآن، اليوم أكملت لكم دينكم، القرآن تام مفصل واضح لا تحتاج في هدايتك إلى ربك لا تحتاج إلى غيره من الكتب، فأنا مش محتاج أهل الكتاب يتدخلوا في الحكم، بل أنا مستغني عما عندهم ولا أنظر في كتبهم. وتمت كلمة ربك، لو هنكمل الآية على أن ده القرآن وبعدين نرجع نجيب قول تاني في كلمة ربك اللي قال وتمت كلمة ربك زي ما طبعا قال ان ده القرآن، اي ان القرآن تام، فاللي هيسمع للزخرفة يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا، ايه اللي يخليه يبحث عن مصدر اخر؟ ايه اللي يخليك تبحث عن مصدر اخر وانت عندك القرآن؟ فربنا بيقول لك القرآن مفصل، انزل اليكم الكتاب مفصلا، القرآن تام وتمت كلمة ربك، القرآن صدق، يعني ايه صدق؟ والقرآن عدل، وتمت كلمة ربك ايه صدقا وعدلا. يعني ايه القرآن صدق والقرآن عدل؟ القرآن صدق في كل خبر اخبر به، يعني القرآن اخبر ان ربنا هيمكن المؤمنين يبقى ربنا يبقى ده صدق هيمكن المؤمنين، القرآن اخبر ان المؤمنين هيخشوا الجنه يبقى المؤمنين هيخشوا الجنه، القرآن اخبر ان ربنا هيهزم المشركين يبقى ربنا هيهزم المشركين، القرآن أخبر أن المشركين هيعذبوا في جهنم يبقى هيعذبوا في جهنم، ربنا أخبر أن العاقبة للتقوى، القرآن أخبر بذلك يبقى ده هيحصل. كل كلمات القرآن صدق. ولما قال غلبت الروم في أدنى الأرض وهم بعد غلبهم سيغلبون وتشكك بعض الناس بل حتى من المؤمنين، وضح تقدير ربنا، وضح أن القرآن كله صدق. لما ربنا قال سيهزم الجمع ويولون الدبر وبعض الناس تشكك، حصلت الأقدار فعلا أن هزم الجمع وولوا الدبر، كل ده بيحصل، كل ما في القرآن صدق، وكل ما في القرآن من أوامر ونواهي هي عدل، يعني المعاملات اللي ربنا أمر فيها في التعامل مع الزوجة في القرآن عدل، المعاملات اللي ربنا أمر فيها في التعامل مع الكافر عدل، المعاملات اللي ربنا أمرنا فيها مع بعض، المعاملات المادية والاجتماعية والسياسية، كل المعاملات اللي ذكرت في القرآن عدل. ومن أجمل ما قيل إن القرآن ما فيه عدل، يعني إيه؟ قالوا عدل يعني متزن، حاجة العدل اللي هي الحاجة الوسط، إن القرآن جه متوازن بين احتياجات الروح واحتياجات المادة، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، القرآن لجه إغراق في المادية ولا جه إنه بعيد عن حاجات جسم الإنسان كبشر وكمخلوق من طين، لا القرآن جه يتوازن بيخلي الإنسان متوازن. والذين إذا أنفقوا بالرغم أنهم طول الليل بيصلوا، يعني الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، لكن في معاملاتهم المادية متزنين، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما يهدي للتي هي أقوم. فالقرآن عدل، يعني القرآن المعاملات اللي نزلها والحاجات اللي أخبر بيها والأوامر اللي أمر بيها دي الحاجة اللي تخليك تعرف تكمل الآخر. لا فيها إغراق في المادية زي الحضارة الغربية الآن وبعيدة عن احتياجات الروح، ولا فيها كلام زي الشرق بقى، حضارة الشرق اللي كلها مبنية على النفس وبعيدا عن المادة. لا، جي وسط بين المادة احتياجات الإنسان كبشر واحتياجات الروح، فجي القرآن عدل متوازن. والإمام الشنقيطي في كتابه العذب النبير من مجالس الشنقيطي لتفسير لجماعة الشيخ خالد السبت هنا عمل مبحث رائع واستفاض، جاب بقى كل أحكام الدين، يعني مش طبعا مش كلها، انتقى مجموعة من الأحكام وبين قد إيه الحكمة والروعة والجمال في حكم ربنا سبحانه وتعالى. حتى في الأشياء اللي بيجيبوها شبهات ضد الدين قعد يفصل فيها في الحدود وفي القضاء في كل حاجة، مسك انتقى من كل الشبهات حاجة وقعد يفصل فيها إزاي إن القرآن تام، إزاي القرآن مفصل، إزاي القرآن صدق، إزاي القرآن عدل. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار في كل ما أخبر به، وعدلا في الأحكام في كل ما أمر به ونهى عنه. فلا تحتاج بعد القرآن إلى غيره، فلا تحتاج بعد القرآن إلى غيره. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا وهو السميع العليم. السميع يسمع زخرف القول اللي بيتقال، الوحي اللي بيوحوا بعضهم إلى بعض عشان يصرفوا الناس على القرآن، عليم بنواياهم سبحانه وتعالى. طيب، ده اللي قال ان كلمة ربك هي القرآن. بعضهم قال لا، تمت كلمة ربك، كلمة ربك هنا اي قضاء ربك، وانما امره اذا اراد شيئا ان يقول له، يقول هي كلمة الله. فتمت كلمة ربك ان الله عز وجل قضى ان الدين هينتصر بالرغم من هذه الزخرفة، ان الله عز وجل قضى ان في ناس هتضل، الله عز وجل قضى عليهم بذلك لانهم اهل للضلال. احنا قلنا المرة اللي فاتت لما اتكلمنا في التزيين وازاي ان الله عز وجل يزين لبعض الناس الباطل لان هم اللي اختاروا الباطل، وقلنا دي قاعدة سنة نوليه ما تولى، نيسره للعسرة، ربنا بيسهل له طريق الى جهنم لان هو اللي اختار. وده دايما بيجي بعد التبيين، التيسير يأتي بعد التبيين، وفصلنا المرة اللي فاتت في كده. فتمت كلمة ربك أي أن قضاء ربك تم صدق وعدل في هؤلاء، دول يستاهلوا كده، واللي ضحك عليهم يستاهلوا لأن هم اللي سابوا القرآن وراحوا يسمعوا زخرف القول غرور، هم اللي قفلوا القنوات الدينية وراحوا يتفرجوا على قنوات الباطل، هم اللي عملوا في نفسهم كده. هو اللي ساب اللي بيشرح له القرآن والسنة وبيقول له قال الله قال رسول الله عشان يتفرج على حاجة تانية، هو اللي ترك ذلك، هو اللي سابه بنفسه، محدش أرغمه. والشيطان بيقول لهم كده، بيقول لهم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان، انا كل اللي عملته انكم قاعد بنادي عليكم، الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. فقضاء الله عز وجل، ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما تحزنش عليهم، لانك لما تيجي تقرا الايه يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا، وبيضحكوا على ناس، وناس كتير بتضل وبتصغى قلوبهم وافئدتهم بتميل ليهم ويضحك عليهم ويتحولوا الى جند من جنود ابليس وليقترفوا ما هم مقترفون فيصعبوا عليك. فربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ده صدق وعدل اللي حصل فيهم، لا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما ينكرون، اللي حصل ده كلمه ربك قضاء ربك فيهم صدقا وعدلا، وسنه الله ماضيه انه سوف ينصر اولياءه. خليهم هم يزخرفوا دارهم وما يفترون، خليهم هم يعملوا ويجيبوا آخرهم، لكن الله عز وجل يمكر بهم سبحانه وتعالى، لهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. يبقى تمت كلمة ربك المعنى الثاني أي قضاء ربك نافذ، مهما فعلوا لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه سبحانه وتعالى. لذلك ربنا قال وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. لا مبدل كلماتي على معنى القرآن أي أن هذا القرآن لن يحرف ولن يبدل إلى يوم القيامة. لا مبدل لكلماته على معنى القضاء أن الله عز وجل قضى أمرا، أي لا مبدل لكلماته مهما أوتوا من قوة الله عز وجل سيهزمهم، مهما كان معهم من عتاد ومهما مكروا الله عز وجل يمكر بهم، مهما فعلوا كلمة الله نافذة. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. الأمر مفروغ منه خلاص. يبقى إذن هذه الكلمة إما كلمة شرعية اللي هي القرآن، أو كلمة قدرية اللي هي أقدار ربنا. فكلام ربنا سواء الشرعي أو القدري كله صدق وعدل، مفيش قدر بيحصل إلا صدق وعدل، مفيش حكم شرعي بيجي إلا صدق وعدل. لا أحد يستطيع أن يحرف الشرع، ولا أحد يستطيع أن يبدل القدر، لا مبدل لكلماته سبحانه وتعالى. الله إذا قضى أمرا، وبعضهم قال في حتة لطيفة، إيه الفرق ما بين لن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويل؟ إيه الفرق بين التبديل والتحويل؟ بعضهم قال في فرق. لو قلنا كلمة الله هنا القدرية، يعني مثلا ربنا قدر إن في عقوبة تنزل على الأرض الفلانية، التبديل محدش يقدر يغير العقوبة دي لعقوبة أقل أو عقوبة أعلى أو يجيب مكانها بدل العقوبة ثواب، محدش يقدر يبدل. يبقى التبديل تغيير العقوبة مثلا، يبدلها بحاجة تانية. التحويل محدش يقدر ينقل العقوبة دي من المكان ده للمكان ده، يبقى التحويل إنه يحولها لمكان آخر. يبقى الله عز وجل إذا قضى إن في عقوبة تنزل على مكان، محدش يقدر يبدلها يخفف هذه العقوبة، ولا حد يقدر حتى ينقلها مكان تاني، يعني هو مش قادر على إنه يبدلها، فخلاص هنقول إيه، طب هننقل العقوبة دي بدل ما تنزل هنا نوديها هنا، محدش يقدر يعمل كده. الله عز وجل إذا قضى أمرا لا معقب لحكمه سبحانه وتعالى، ولا يخاف عقباها، يعني يفعل ما يفعل الله عز وجل لا يخاف عقب ما يفعل، ما فيش حد يقدر يعمل حاجة. زي ربنا يقول فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. لا، الله عز وجل يفعل العقب. دائما الواحد أحيانا ما يعمل حاجة يخاف من عقبية اللي عمله، لكن حاشاه سبحانه وتعالى لا يخاف عقباها، لأن أفعله فيها حكمة سبحانه وتعالى. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل. أي تطمن، تطمنك على الدين وتطمنك على الأقدار وتطمنك على المسلمين، لا مبدل لكلماته، وهو السميع العليم، سميع بالمكر بتاعهم، عليم بما يفعلون، عليم بمن يستحق النصرة ومن يستحق الإضلال. الآية بتعرفك بعد كده أن للأسف الزخرفة دي انطلت على كثير من الناس، فربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. كثير من الناس مشوا ورا الزخرفة دي. الواحد لما بيدخل مواقع على الانترنت زي الفيسبوك وغيره، وتشوف مثلا عدد متابعين لبعض مثلا الدعاء مثلا والعلماء، ممكن مثلا تجد أحد العلماء المشهورين مثلا تلاقي المتابعين له مثلا إيه 5,000 10,000، ده يعني ده لما واحد بقى المشاهير مثلا ممثلين ولا المغنين تلاقي مثلا إيه 13 مليون 12 مليون. فأنت مليون 12 مليون يعني أحد الإخوة بينقل لي أرقام أنا مش مصدق، قلت له 12 مليون؟ قال لي أكتر، قال لي في 23 مليون أو بيقول لي أيوة. فيعني يعني إزاي وفعلا وإن تطع أكثر من في الأرض، للأسف أكثر الناس يستجيب إلى الزخرفة. وقلنا اللي بيستجيب إلى الزخرفة لأنه بعد عن النور. يعني لما نيجي نشوف الزخرفة دي جت إمتى، ربنا قال قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها، من عمي هيستجيب إلى الزخرفة، أي من ترك البصائر يسهل أو يسهل على الضلال أن يضلوه. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا، زي ما احنا عرفنا نضحك عليهم، هو اتعمى عن القرآن فضل، فعرف بتيجي ازاي، قام ضحك على الناس زي ما هو الشيطان ضحك عليه بس، والسلسلة تتكرر أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. وقيل ادعوا شركائهم اللي اتضحك عليهم بقى، طب ينادوا بقى على أسيادهم، فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. سورة القصص. يبقى إذن هذه المنظومة من الإضلال بدأت لما تركوا البصائر، قد جاءكم بصائر من ربكم، ضحك عليهم بقى في زخرفة، سمعوا أكثر من في الأرض. العجيب أن أكثر من في الأرض بعد أن يضل يذهب إلى إضلال المؤمنين، يعني هم خلاص ضلوا وعملوا بقى منظومة وعملوا أحكام تشريعية تضاد تشريع ربنا، وبدأوا يعملوا منظومة من التشريع تضاد شرع ربنا سبحانه وتعالى، وبدأوا يعملوا مجتمع ضال، بدأوا هم كمان ينشئوا مجتمع ضال، رايحين يعملوا كده للمسلمين، يضلوا المسلمين كمان. يعني يبقى هم الأول مجموعة من القادة الضلال، وربنا هيقول لنا المنظومة دي وكذلك جعلنا في كل قرية ها أكابر مجرميها. الموضوع بيبدأ إن في مجرمين كبار الأول، أكابر كمان، أكابر المجرمين يتجمعوا، وبعدين زي إيه، زي البروتوكولات حكماء صهيون كده، أكابر المجرمين يتجمعوا يحطوا خطة منظومة يتحكوا بيها على مجموعة من الناس، كونوا مجتمع ضال، يبدأوا ينشروا الفساد بتاعهم، يكونوا تشريع مضاد لتشريع ربنا، يبدأوا ينشروا التشريع بتاعهم. بعد ما كان بيستعمل الزخرفة لإضلال التافهين من الناس والمعارضين عن القرآن، بدأ يستعمل الزخرفة لإضلال المؤمنين أنفسهم، بدأ يروح يرمي شبهات على أهل الإيمان زي ما ربنا بيقول هنا، هتيجي معنا، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. ده ما عادش رايح بيكلم الأتباع بتوعه، ده رايح يكلم المؤمنين. فربنا بيحذر النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، لأن دول كتير وبيعملوا ضغط، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قاعدة مهمة جدا جدا جدا، الحق لا يقاس بالأكثرية، الحق لا يقاس بالأكثرية. يعني مش معنى إن في نسبة من الشعب معينة اختارت حاجة عدد كبير يبقى ده الصح، مش دايما الأكثرية معناها الحق، وده الغلط في مسألة دي، احدى الاخطاء. وطبعا دي مش بس يعني ده احدى الاخطاء البسيطة في مسألة الديمقراطية، ان الموضوع لا يقاس دائما بالعدد، لان مين اللي حاطط الصوت ده؟ ممكن يكون من السفهاء، ربنا قال لا تؤتوا السفهاء اموالكم، او من ادي الحكم، اذا كان الاموال ربنا ادي الحكم في الاموال ان يحكم فيها. فالقضية ان مين، والسفاهة لما العلماء جم يتكلموا في السفيه، مين السفيه ده؟ وربنا قال ومن يرغب، لما قال ربنا لما قال في القرآن في اول سورة البقرة ان في ناس اتهمت المؤمنين بالسفاهة، قالوا أنؤمن كما آمن في السفهاء، ده في اول الجزء خالص. ربنا قال في اخر الجزء ومن يرغب عن ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه، هو ده السفيه، مش اللي مؤمن، لا ده السفيه هو اللي ساب دين ابراهيم، هو ده اللي سفيه. وربنا قال السفيه اللي هيعترض على احكام الشريعة سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتي التي كانوا عليه قل الله المشرق والمغرب. يبقى جت سوره البقره بدات ان هم رموا اهل الايمان بالسفاهه، فربنا رد عليهم في اخر سوره بعد ما وضح لهم ان هم اللي سفهاء وان هم اللي ماشيين ورا السفهاء طول السوره، ربنا عرفهم ان السفيه هو اللي بيترك مله ابراهيم، وهو اللي بيعترض على احكام التشريعيه اللي اتى بها النبي صلى الله عليه وسلم. فانا مش الموضوع مش كله مين اللي بيقول الصوت، زي في حاجه عندنا في الشرع اسمها اهل الحل والعقد، دول اللي يثق في دينهم وفي شرعهم، لذلك اطيعوا الله واطيعوا رسوله واولي الامر الامراء والعلماء. لما بيحصل الانفصال بين الامراء والعلماء، الامير هنا ما عادش يطاع، لما بيحصل الانفصال هنا ما عادش يطاع، قال ان هو طاعته مقيده بطاعه الشرع وبيجي بشرع. لذلك الخلافه الراشده امتى؟ لما الامير هو اللي يبقى اعلم اهل الارض، يعني الخلافه الراشده لما يجتمع اطيعوا الله واطيعوا رسوله واولي الامر، لما الامير يبقى هو العالم زي ابو بكر كده وعمر والخطاب، لما يبقى هو ده هو ده ويبقى في شخص واحد، دي اسمها الخلافة الراشدة. على قدر الانفصال على قدر الفساد، على قدر الانفصال بين الأمراء والعلماء على قدر الفساد. لذلك عدم نصح العلماء والجهر بالحق أمام الأمراء يؤدي إلى الفساد، يجب العلماء يجهروا بالحق دايما أمام العلماء، ويبقاش في سلطة، ما ينفعش يبقى في سلطة للأمراء على العلماء، ينفعش ده يبقى تحته، لا ده يبقى سويه ما فوقه، ما ينفعش يبقى تحته، فاش يبقى هو اللي بعينه، ما ينفعش. على قدر الانفصال على قدر الفساد. الشاهد وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. دي جت ليه؟ والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم هنا ليه؟ طب الخطاب لعامه المؤمنين ماشي، ان هم ما يضحكش عليهم زي ما ربنا يجيب لنا نموذج محاوله اغراء اهل الضلال لبعض المؤمنين عشان يفتنوهم عن دينهم، بعد ما فتنوا كثير من الناس، بعد ما نجحوا في فتنة كثير من الناس رايحين كمان يفتنوا أهل الإيمان. طب ليه هنا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي لكل داعية من بعده، كل آمر بالمعروف ونهي عن المنكر، إيه اللي الإنسان يحذر منه؟ الدعوة دايما تقعد مرحلة طويلة في استضعاف، ودي دايما من سنة ربنا إن غالب مراحل الدعوة بتمر في استضعاف، ودايما مستقر التاريخ يجد ذلك. كان الدكتور راغب السرجاني جزاه الله خيرا عمل استقراء كده في التاريخ، إن غالب مراحل التاريخ كان فيها استضعاف، بل عندنا القرآن غالب القرآن مكي ونزل في استضعاف. فالمؤمن الداعية في مرحلة الاستضعاف عايز ينقل بقى لمرحلة التمكين، فيقوم يعمل ايه؟ يشوف القوة الموجودة الناس الكتير ويحاول يمشي ظروفه معاها، يرتب معه. فكده هو معتقد انه هيعمل نقلة سريعة للدعوة من مرحلة الاستضعاف لمرحلة التمكين عن طريق الاتفاقيات اللي تتم بينه وبين القوة الموجودة, ان يماشي ظروفه مع القوة الموجودة. ومش قادر يفهم ان القوة الموجودة هتغير له من شرعه ومبادئه. يبقى اذا الداعية لابد ان يحذر من التفكير في مواطن القوة, انه هو لان الداعية مع حق, لو انشغل مين اللي معاه القوة ويظبط ظروفه معاه هيتخلى عن هذا الحق. الدعوة ربنا قدر لها ان يتنمو بطريقة معينة, الفقير ده على الضعيف ده على المسكين ده على القوي ده, يدخل بقى عمر الخطاب على كذا, تفضل تمر بمرحلة لغاية لما تتكون الدعوة اللي بتقوم ان في حاجة قوية ويرتب معها. بيحصل فيه حاجة من اتنين, حاجة ان هو الشيء الاول ان هو يبدل في الدين, انا هيبدل في الدين عشان يرضي القوة دي. لذلك ربنا بيحذرنا دايما اوعى يكون التقييم بتاع الداعية مبني على التقييم المادي, ان اللي معاه فلوس يبقى راجل كويس, ان الناس ان الجماعة الكبيرة اللي عددها كبير يبقى هي اللي صح. ابدا ما ينفعش التقييم ده. يعني ذلك قارون لما قعد يقولوا قارون وحش قارون وحش, ان الله لا يحب الفرحين ان الله لا يحب المفسدين, قارون هتوجعوا دماغي. عمل ايه قارون؟ لا قعد بقى يرد عليهم ولا ينزل بوستات يرد عليهم. عمل ايه قارون؟ خرج على قومه في زينته, بس لبس احلى حاجة في زين, عرف ان الناس الضغط البصري بتاعهم احسن ما يقعد يقنعهم. كتير من الناس مش بتاع اقناع اصلا, هو بينبهر. قالك طبعا اطلع بقيرهم, لبس احلى حاجة عنده ولبس وجيب اكبر مركب عنده وخرج على قومه في زينته. قالوا اذا احنا ظلمنا قارون ولا ايه؟ قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ. ده طلع راجل محترم, احنا فعلا ظلمنا قارون. فعرف يغير قناعتهم كثير من الناس ما عدا جزء من الذين اوتوا العلم بمجرد الضغط البصري مش بالاقناع ولا حاجة. فلو لو الدعية بقى تقييمه كده هيتحول من سلامة المنهج الى منهج السلام, هيتحول من سلامة المنهج انه محافظ على ايات القرآن الى يا عم خليك جنب الحيط وخلاص. منهج السلام, الكتير رضي, اللي معاه قوة رضي وكذا قول له يا سيدي وخلاص والموضوع ايه وماشي ظروفك. فربنا بيحذر ان مش معنى ان هم زخرفوا ومعهم اتباع كتير وبمقوة ان انت ترضيهم ابدا. وان تطع اكثر من في الارض, لازم زي ما ربنا بيقول ولا عبد مؤمن خير من مشرك, ده انت حتى لو نفسيتك غلبتك واعجبك برضه هو هيفضل العبد خير ولو اعجبكم. تقييم القرآني غير التقييم المادي غير التقييم العددي, ده تقييم رأسمالي تأثر به المسلمين للأسف, تأثر به المسلمون. لكن احنا بنقيم بالحق, فلان على الحق على حسب اقترابه وبعده من الوحي, فلان على الضوء مش على حسب معاه قد ايه او قوته قد ايه او اتباعه. مفيش حاجة بتفضل, زي ما ربنا قال في نفس السورة جئتمونا فرادى خلاص كما خلقناكم أول مرة وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم. في قراءة لقد تقطع بينكم, كل ده هيتقطع وهيروح. فين اللي كان معهم القوة والعتاد؟ هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة؟ يبقى إذن لو المؤمن خلى والدعية خلى قناعاته ومبادئه ومنهجه بيتغير على حسب مواطن القوة, هيبقى كل يوم بدين ويبقى كل يوم بمنهج ويبقى كل يوم بقواعد مختلفة. لكن لما بيبقى ثابت ما بيتغيرش هيفضل ثابت مهما الظروف تغيرت. لذلك ربنا حذرنا ان اللي هيعمل كده زي بتاع سورة النحل ان تكون امة هي اربى من امة. ربنا بيقول ان كان بعض القبائل في الجاهلية يعملوا ايه, يعمل عهد مع بعض القبائل, فالقبيلة اللي عمل معاها العهد صغرت وبقت ضعيفة وما عادتش قوية فيخونها, وقبيلة تانية كان ناوي يقاتل معها كبرت خلاص تبقى دي حبيبتي ودي ايه خلاص دي بقت العدو بتاعي. العدو والصديق بيتغير على حسب من الأربى, من الأكثر, من القوي. لكن لا, المسلمين وهم في الأحزاب وفي قمة الاستضعاف, النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان من أعدائنا فارس الروم, وكان بيضرب الصخرة وهو بيحفر الخندق ويقول فتحت فارس فتحت الروم, يعني بيصر ان الفارس والروم هيظلوا أعداء وهنحاربهم. يبقى العدو مش بيتغير على حسب القوة والاستضعاف, انت عدوك ثابت. احنا قلنا انت قد تعذر في التطبيق لكن لا تعذر في التبيين, دي قاعدة مهمة جدا. قد تعذر في التطبيق, ما عندكش وسيلة تطبق لكن لا تعذر في التبيين ابدا. ربنا حفظ القرآن من التبديل لكن لم يحفظ الدعاء أن يبدله. الدعاء ممكن يبدل. ذلك من أوصاف المدح وما بدلوا تبديلا. اللي ما بيبدلش ولا تبديل واحد ولا آية واحدة بيغير فيها ولا حديث واحد بيغير فيه، ده دول الرجال من المؤمنين، رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه سورة الأحزاب، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، ها، وما بدلوا تبديلا. تبديلا ديت بيسموها مفعول مطلق. يعني مفعول مطلق أي مطلق من كل قيد، يعني لم يبدلوا لا في سراء ولا في ضراء ولا في تعذيب ولا في مغانم، لم يبدلوا أي شيء من التبديل، لم يبدلوا لا في سورة ولا في آية ولا في حديث ولا في حكم، لم يبدلوا أي شيء. الظروف بتتبدل وهم ثابتين، وما بدلوا تبديل أي لم يبدلوا ولو شيء من التبديل. خطورة إن الزخرفة تأثر على منهجي، طب تأثر على الأتباع ماشي، على اللي بيتفرجوا عليهم ماشي، إنما تأثر كمان على المنهج. وإن تطع أكثر من في الأرض، ذلك خطاب جيل النبي صلى الله عليه وسلم ولكل من يسير على طريقه من الدعاء والمصلحون. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. هم المناهج اللي معاهم ظن، إن يتبعون إلا الظن. أنت معاك كتاب الله المفصل التام الصدق العدل، أنزل إليكم الكتاب مفصلة وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. اللي معاهم ظن، مبني على الظن. ليه مبني على الظن؟ لأنه مهما اجتهد وكان ذكي وكان صادق وكان عادل في وضع منهجه، هو لا يطلع على الغيب، هو ما يعرفش إيه اللي يصلح الناس. يعني اللي وضع الاشتراكية أو اللي وضع الليبرالية أو المناهج الوضعية كلها الموضوعة أو اللي فكر في فكرة الديمقراطية، افترض فيه إنه هو خالي من أي هوى أو غرض سياسي وأنه عايز الخير للناس، لكن هو قاصر، عقله قاصر، هو لا يطلع على الغيب، هو لا يعلم ما يصلح البشر، ألا يعلم من خلق، هو لا يعلم ما يصلحه هو فضلا عما يعلم ما يصلح الآخرين. فهو بيتبع الظن، إيه يتبعون إلا ظن وإنهم إلا يخرصون. الخرص ده إن لما بتيجي مثلا عشان الزكاة وعايز تقدر حاجة معينة للبلح، العنب والبلح تحديدا عشان الزكاة تطلع وهم لسه في حالة الرطب بتاعتهم، فهو بيقدر الزكاة بالخرص بدل ما يأمر اللي عنده زرع ينزلها ويعدهم، بيقول دي يطلع منها زكاة كذا، فقد يصدق وقد يصيب. فالخرص ده يقول لك مبني على إحساس الشخص إن دي حاجة كويسة. فحتى الرجل الضال ده اللي وضع المنهج الوضعي، حتى لو كان ظان إن المنهج ده كويس برضو لا ينفع، زي ما قلنا، لأنه هو افترض فيه حسن النية، افترض إن كل إن اللي بيضع المناهج الأرضية الوضعية اللي عايز يفرضها بدل القرآن على الناس افترض فيه حسن النية. لكن هيعرف منين؟ هو عقله قاصر، هو لا يعلم ما يصلح البشر، ما يعرفش. زي ما ربنا هيجيب لنا ان نماذج وصل بيهم التشريع الارضي لدرجه وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركائه، يعني وصل انه ممكن يقتل ابنه تقربا، يعني مزين له قتل الولد. تخيل يوئد البنت وهو يعني في قمه الحرج النفسي، يمسكه على هون أم يدسه في التراب، رايح بالبنت بيرميها ولما يموتها يحس أنه انتعش. شوف الضغط، التقاليد ممكن توصل الإنسان لإيه؟ ده لما بيبعد عن تشريع ربنا سبحانه وتعالى. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله، وأعلم هتسيب ربنا وتروح لمين؟ خلاص الأعلم المهتدي بالضال. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، إن ربك هو أعلم المعتدين، وضروا ظهر الإثم بباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. هذا الشوط كله بيعالج قضية معينة. ربنا هنا جاب لنا نموذج إزاي بقى شياطين الإنس والجن بيوحوا البعض عشان يفتنوا أهل الإيمان. خلاص هم زخرفوا القول وضحكوا على الناس السفهاء البعيدين عن القرآن. طب هو عايز بعد ما حقق مع مجموعة من الضلال عايز يفتن كمان أهل الإيمان، يوم يعمل إيه؟ يتدخل في الأحكام التشريعية. ذلك أنا أفغير الله أبتغي حكم. هو أول لما بيحب يضرب في الدين بيضرب في الأحكام التشريعية، يحسسك ان الاحكام بتاعت القرآن عايز يوصل لك ان الاحكام بتاعت القرآن فيها نقص، فيها عجز، فيها خلل، مش حكيمة، مش منطقية. لذلك احد معاني قول الله عز وجل والذين سعوا في سورة سبأ والذين سعوا في آياتنا معاجزين، قيل سعوا في آياتنا معاجزين يريدون ان يثبتوا انها عاجزة. سعوا في آياتنا عايزين يقولوا ان آيات ربنا عاجزة عن التطبيق، عاجزة عن ان هي تصل بالمجتمع الى الحكمة والرحمة. فهنا نموذج عملوا ايه بقى؟ فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم بيتمون. قيل ان مجموعة من فارس جات لمشركي قريش، وقيل من اليهود، وقيل ابليس نفسه اللي بعت مجموعة لمشركي قريش. يبقى في ثلاثة شياطين. عندنا الآية بتقول وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي ايه بعضهم الى بعض زخرف القول غرور. ربنا هنا هيجيب لنا نموذج شيطان بيعلم شيطان، يقوم الشيطان الصغير اللي اتعلم فهم الدرس فيروح يضحك بيه على بعض اهل الايمان، يحاول يعمل كده زي ما ربنا قال هنا في الختام بتاع القصه دي وان الشياطين لا يوحون الى اوليائهم، يعني الشياطين الصغيرين الشياطين الكبار يوحون للشياطين الصغيرين، وان الشياطين لا يوحون الى اوليائهم عشان الشياطين الصغيرين يعملوا ايه ليجادلوكم، وان الشياطين لا يوحون الى اوليائهم ليجادلوكم. فربنا جاب لنا بيعملوا ايه بقى الشياطين الكبار؟ قيل ان هم ناس من فارس او ناس من اليهود او ابليس نفسه بعت لمشركي قريش. في ناس قالت ان ابليس بعت شيطان لبعض مشركي قريش يعلمهم الحجه دي، في ناس قالت ان ناس من فارس، شوف منين من فارس، بعتوا المكة شبهه. شوف مركزين لدرجه ايه، وشبهه ايه في حكم تشريعي بسيط جدا. هو يبدا كده يبدا يشككك في حكم تشريعي واحد، وبدا بالاكل والشرب الشهوات بتاعت بدا في المطعم. قالوا ايه؟ قالوا روحوا سواء بقى التلاتة سواء فارس او اليهود او الشيطان، وان كان غالب المفسرين قال لا ممكن ما يبقوش اليهود، اما من شياطين من فارس او ابليس اللي عمل كده، لا يحون الى اوليائهم ليجادلوه. كانوا يروحوا مش خايش يقول لك روحوا قولوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يروحوا يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين يقول لهم ايه، انتوا ازاي تاكلوا اللي انت ذبحه بايدك والميته ديت مين اللي ذبحها؟ ده في روايه طبعا هم عايزين يقولوا ان اللي ذبحها مين اللي موت الميته؟ ربنا. فيقولوا له ايه، اتاكلون ما ذبحتم بايديكم ولا تاكلون ما ذبح الله، وفي روايه وتزعمون انكم تتبعون شريعته. شوف الايه يعني يا واد يا مؤمن، يعني رايحين يقولوا له ايه، ده نص الروايه، أتأكلون ما تذبحون بأيديكم وتتركون ما ذبح الله وتزعمون أنكم تتبعون شريعته. أنت لو أنت بتتبع شريعة ربنا كنت كلت الميت. عايز يشككوا، وبالفعل في رواية فوقع ذلك في أنفس بعض المؤمنين فأنزل الله الآيات دي، وفي رواية تانية قال لك قالوا لهم لا قبل ما تقولوا الشبهة روحوا اسألوا الأول النبي سؤال صلى الله عليه وسلم. فجم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الميتة التي تراها من الذي قتلها؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ الله. هنا تعرف دايما ان دايما اهل الفساد وضلال اسئلته ما بيجيش من وراها خير. تبقى انت عارف لما يجي يسألك سؤال اعرف ان هو عايز ياخد اجابتك يبني عليها شبهة، هو مش بس. ودايما خطر جدا لما يجي مثلا قناة معينة او برنامج على مدار 10 سنين بيجيب شهوات وشبهات، وجيت مره استضاف شيخ اكيد ما يعني اكيد ما تابوش فجاه، اكيد هو ده تبع المسلسل المعمول، وان ده اداه لهدم اما رمز ديني اخر او يوقعه في شبهه او بيضحك. المهم اداه للاستعمال لمنهجه. لذلك انا بقيس على الشخص بتاريخي، هو من يوم ما ظهر بيتكلم بالفاظ بذيئه وبيجيب كذا وبيجيب ما سمعناهوش مره بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة إنه لم يقل يوما ربي اغفر لي يوم الدين، ما سمعناهوش مرة بيقول قال الله تعالى في كتابه الكريم، ما سمعناهوش. ويجي فجأة يجيب شيء، طب أكيد غرض هنا، يبقى هنا في غرض معين بيستعمله كده. فهم رايحين يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم سؤال من الذي قتلها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله، فقال تأكلون ما تقتلون بأيديكم ولا تأكلون ما قتل الله وتزعمون أنكم تتبعون شريعته، وهم إيه سيبينه ماشي. دي دايما أساليب التشكيك اللي بيستعملها المشركين. فربنا رد عليهم ووضح لهم، والعجيب ان الرد من اول فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ما قالش ايه ما جاش رد للمشركين، ده جه خطاب لأهل الإيمان. يعني ما جاش رد افهموا أيها المشركون إن الرد عش... لا، ده جه الخطاب إما إعراض عن المشركين وكأنهم مش مهمين أصلا، أو إن المهم هنا إنك أنت تاخد بالك من اللي معاك، تاخد بالك من أهل الإيمان، عشان ممكن بعضهم زي ما ربنا قال كده لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة وفيكم سماعون لهم. في ناس وسطنا ضعفاء بيتأثروا بالكلام، وفيكم سماعون لهم، بيتأثر صح إنه يبتعد عنهم. سماعون لقوم، سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين لم يأتوك. اللي هيسمع للي ما جوش للنبي صلى الله عليه وسلم، اللي هيسمع للي ما بيعظموش سنة النبي صلى الله عليه وسلم هيفتن. سماعون لقوم، ربنا بيقول لنا أحد أوجه الفتنة، لأن في آخر الآية بتاعت سورة المائدة ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيء، يبقى إذن أحد أوجه بداية الفتنة إنه يسمع الكذب. سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، أي لم يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ولم يعظموا سنته بعد مماته. يبقى أحد أوجه الفتنة اللي بيفتن نفسه وخلاص، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، إنه يسمع الكذب ويسمع اللي ما بيعظموش النبي صلى الله عليه وسلم. ده بيفتن نفسه، هو اللي بيعرض نفسه لزخرف القول، فهيغر فهيرضى فهيقترف ما هم مختلفون. فالخطاب مع أهل الإيمان، ربنا بيقول فكلوا، أي فأعرضوا عن هذه الشبهات، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. لازم تبقى موقن في تشريع ربنا. وهنا كأن اسم الله عز وجل، الميتة دي ماتت دون أن يذكر عليها اسم الله، ده قدر ربنا، هي ماتت انت ما سميتش الله عليها. كأن ربنا بيعلمنا حتى الأكل الطعام، بل حتى الجماع لما يذكر اسم الله عليه حوله لحاجة تانية. فالمؤمن لا يتحرك إلا باسم الله، ولا يأكل إلا باسم الله. تخيل حتى الجماع يذكر الله عز وجل قبل الجماع. يعني المؤمن بيعيش حياته كلها بالله، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول في أدعيت في قيام الليل، زي ما صلى أنا بك وإليك، أنا حياتي أقوم بك وأتجه إليك، أنا بك وإليك. فربنا بيقول لنا إن اسم الله لما يغيب عن ذكر الذبيحة ما عادتش تحيل لكم. طبعا على خلاف بقى ذبيحة غير المسلم موجود في كتب، يعني وخاصة الإمام القرطبي فصل في المسألة، هل كل ذبيحة لم يذكر اسمه؟ طب ذبيحة النصارى، طب ذبيحة المجوس، طبعا ذبيحة المجوس الأمر مش تبعنا خالص، ذبيحة النصارى، وهل النصارى اليومين دول ولا لا يتاكل؟ طب هم مسألة انت تسمي. الشاهد اللي أنا أقوله بس عشان دي بالنسبة لنا احنا اللي بينسى الذبح وعن الذبح يسمي، قالوا اللي بينسى نسيانا، يعني اللي ترك التسمية نسيانا، إن شاء الله ذبيحته جائزة. ده رأي الإمام الشافعي، بل الإمام الشافعي حتى قال ولو عمدا ولكن ما يبقاش استهزاء، قالوا اللي ترك التسمية استهزاء واستخفافا ده ذبيحته حرام. الشاهد نرجع بقى، موجود مفصل في ثلاث أقوال عند الأئمة، الأمر موجود في الكتب يعني لمن أراد أن يرجع. لكن الشاهد فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته، لو أنت مصدق وعندك يقين هتطبق شرع ربنا. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل، وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلة، خد بالك وقد فصل لكم ما حرم عليكم. بمعنى ربنا بيقول لنا أنتم مش محتاجين حد يعرفكم إيه الحلال والحرام، أنتم الموضوع عندكم متفصل، ما تتلقاش التشريع من غير الله. زي ما بيروى في الأثر لما النبي صلى الله عليه وسلم رأى الصحيفة مع سيدنا عمر فغضب وقال أمتهوكون فيها ابن الخطاب، أنت ما ينفعش يبقى عندك مصدر بديل. أحد أوجه تأويل حديث البخاري ليس منا من لم يتغن بالقرآن، تأويل ابن عيينة قال أي لم يستغني بالقرآن عن غيره، ليس منا اللي حاسس أن مع القرآن محتاج حاجة تانية للهداية، طبعا الوحي عامة يعني والسنة، اللي محتاج ده ليس منا، ليس من أهل هذا الدين. ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، أي ليس منا من لم يستغنى بالقرآن عن غيره. فهنا وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. خد بالك وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، كتير من الناس هيحاولوا يضلوك وبيبدأ معاك من تشريع واحد، يبدأ معاك يجيب لك يقول لك أنا هتناقش معاك في حكم واحد، يجيب لك بقى حكم مثلا في الميراث، حكم في الرق، حكم في الجهاد، يجيب لك مسألة واحدة ويجيب فيها شبهة ويبدأ معك بسؤال: من الذي قتل الميت؟ فأنت تقول له: الله، ده قدر ربنا. فيبدأ معك فأنت تجاوب ويبني شبهة على إجابتك. فأنت لازم يبقى عندك استغناء ويقين في تشريع الله سبحانه وتعالى. وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وبطن. اللي عايز يتقرب إلى الله ما يقعدش يقول أصل الذبيحة، اترك الإثم. وده تعريض بهم اللي جايين يقولوا بتأكلوا ما قتلتم أيديكم ولا تأكلوا ما قتل الله وتزعمون أنكم وأنتم غارقين في الإثم. من معاني وذروا ظاهر الإثم وباطنه، زي ما ذكر الإمام الطبري عن كثير من التابعين وابن عباس، قال كان المشركين، ده تعريض بهم يعني، كان المشركين المقصود هنا الزنا، وده برضو في تأويل قال: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وبطن. كانوا يستقبحون الزنا إذا كان علانية، أما إذا كان سرا فلا بأس به. يعني كان من تشريعاتهم في الجاهلية إن الزنا بتراضي الطرفين ومش في سائد الزوجية يبقى ده عادي، إنما العلانية هو ده الإشكالية. يعني تحس إن في توافق ما بين الإيه، القوانين الجاهلية المتشابهة شبه بعضها. فكانوا عندهم يقول لك الزنا ما كان سرا فلا بأس به، لكن المستقبح إنه يبقى إيه، علانية. فأنت جاي تكلمني في الذبيحة وأنتوا عندكم الزنا العلانية والسر. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. قيل هنا الميتة، وقيل مما لم يذكر اسم الله عليه ولكن ذكر اسم أحد الأصنام عليه. يبقى هنا قال النهي هنا إما بيتوجه إلى الميتة: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، أي الميتة، اوعى تأكل الميتة. ليه؟ عشان ما تقلش وهي بتتذبح باسم الله. هي كما بترسل حتى الصيد بتاعك بتسمي، ولو الصيد كله بطريقة معينة، لو الكلب ما كانش معلم ما تاكلش، تصبح ميت. لازم يبقى بطريقة معينة، ولو في الفقه مسائل معينة امتى الصيد ده يحل تبقى مزكاة تزكية شرعية. ففي تفصيل، وطبعا المسألة فيها إعجاز علمي، إزاي بقى التزكية الشرعية دي فيها فوائد، في كتب ألفت في مسألة الإعجاز في باب التزكية بتاعت الذبيحة. لكن حتى قبل أن نعلم هذا نحن نوقن إن كنتم بآتمون ونحن نؤمن بهذا. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله، وقيل لا تأكلوا مما ذكر اسم غير الله عليه. كانوا بيذبحوا الآلهة تقربا إلى الأصنام، وقيل كانوا يذبحوا الآلهة إلى الجن حتى يحموهم الجن، زي ما كان وأنه كان أناس من الجن أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كانوا بيعوذوا بيهم، أن كان ينزل يجي أحد العرب ينزل في وادي مهجور فيقول: أعوذ بسيدي هذا الوادي، بيطلب الحماية من الجن. وكانوا أحيانا يذبحوا للجن ذبائح، يتقرب للجن، يذكر اسم الجن. بل بعضهم، وده للأسف موجود حتى الآن في بعض البلاد العربية، يقولك يخاف يذكر اسم الله على الذبيحة عشان الجن ما يضروش. فبعض الذبائح ذكر ذلك، بعض أهل تونس كان ذكر ذلك من المفسرين، قال للأسف ده موجود عندهم في بعض الأماكن، إنه يخاف. شوف الواحد لما بيبتعد عن الوحي يخاف يذكر اسم الله على الذبيحة لحسن الجن يضره، فيذكر أي اسم تاني ما يذكرش اسم ربنا. فده طبعا حرام قطعا. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وهيجينا ده ربنا استمتع بعضنا ببعض، إزاي الجن استمتعوا بالإنس وإزاي الإنس استمتعوا بالجن، إيه وجه الاستمتاع، هيجينا في نفس السياق إن شاء الله المرة القادمة. إزاي هنا والسياق كله بادئ من أول تعاون الإنس مع الجن في الدنيا، وإزاي استمتاعهم في الدنيا، وإزاي عقابهم مع بعض في الآخر. يعني هيجينا اسم الإنس والجن معنا إيه ربعين دول جاي كتير جدا. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. زي ما قلنا غياب ذكر اسم الله عز وجل عن الشيء ينفر الإنسان منه، كأن المؤمن لا يأكل ولا يتحرك ولا يفكر إلا باسم الله. بل أول كلمة اقرأ باسم ربك، حتى بتصطحب اسم الله جل في القراءة، تدخل البيت تسمي، تخرج تسمي، تدخل المسجد تسمي، تخرج تسمي، اسم الله جل يصحبك في كل مكان. لذلك قال اركبوا فيها بسم الله لا نجاة. احنا نركب وسط الامواج دي ازاي؟ ده سفينة في وسط الامواج وهي تجري بهم في موج كالجبال. ايه اللي ثبت؟ ايه اللي ثبتنا وسط الجبال؟ بسم الله وهي تجري بهم في موج كالجبال. لكن هو قال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. مجريها ومرساها يعني المجرى بتاعها بسم الله. فلو كانت بتجري من غير اسم ربنا كنا هنهلك. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. المنظومة اللي فاتت ربنا بيقولها لنا وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. الخطورة بقى الختام نختم بها وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. في مسألة واحدة في مسألة من باب من وسط كتاب من وسط الأحكام الفقهية يعني كتاب الأطعمة باب الذبيحة فصل التسمية يعني مسألة إن إحنا يعني لو أطعناهم في دي إنكم لمشركون. هنا في فارق بين إنك أنت خلفت في مسألة فقهية وبين تلقيت تشريع من غير القرآن والسنة. تاني في فارق بين يعني في فارق بين معصية إبليس ومعصية آدم. معصية آدم غلبته نفسه ناسية ولم نجد له عزم. معصية إبليس عنادا رفض للتشريع معترض إزاي أسجد لمن خلقت طين إزاي ما ينفعش. ده الفارق بين المعصية دي والمعصية. ذلك هذه غفرت تحت آدم والتانية كانت كفر وطرد بها ولعن والعياذ بالله. يبقى في فارق بين واحد نسى يسمي أو حتى يعني أيا كان فارق بين أنه بيستحل تشريع من مكان آخر. اللي يوقن ويعتقد أن في تشريع أفضل من تشريع الله هو كافر إجماعا. اللي بيعتقد أن في تشريع أفضل من تشريع الله هو كافر ومشرك. إنكم لمشركون. لو أنت تلقيت التشريع وده الأثر المشهور لحسنه بعض أهل العلم اللي قال اللي بتاع عدي بن حاتم الطائي لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم وبيقرأ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال له احنا ما اتخذناهمش أربابا ما نصلي لهمش. قال له الأرباب مش بالصلاة, الأرباب بالتحليل والتحريم. وده الجزء الثاني بقى من سورة الأنعام التحليل والتحريم في الأطعمة والأشربة. إن وضعوا بقى إن طول الشوط الأول من سورة الأنعام مجادلة ومناظرة معاهم وهدم القادة والمتبوعين دول سورة الأنعام بتهدهم وهم عاملين يجادلوا يطلبوا آية. وجزء التاني بقى هدم التشريعات بتاعتهم لأن هم عملوا مجتمع ضل ووضعوا له تشريعات أم لهم شركاء شرعوا. شوف حتى بيسموه شريعة. شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فعملوا لهم تشريع وسموه دين وكانوا يتقربون بالتشريعات الباطلة. لكن حرام تعمل حرام ما تركبش على الدب بعد سن كذا حرام ده بتاع الاله حرام ما تعملش كذا. كانوا بيطلقوا عليها الالفاظ الشرعية حتى. فالجزء الثاني من سورة الأنعام بيتكلم عن سفاهة زي ما قال ابن عباس ما بعد المئة من او ما بعد المئة من الأنعام تكلم عن سفاهة تشريعات المشركين. فهنا امر عظيم ان ربنا يقول فان وان اطعتموهم اي في تشريع واحد لكن قبلت ان ده يبقى مشرع. قبلت ان ابليس سواء المشرع هنا ابليس الشيطان اللي يوحي او فارس او اليهود قبلت اي تشريع من الشيطان او اليهود او فارس مكان تشريع ربنا استبدلت ده بده انكم لمشركون. توحيد مصدر التلقي الوحي امر ايه عظيمه ان تيجي في حكم واحد وربنا يقول انكم مشركون ايه مخيفه. وبعد كده بقى المثل اللي هنشرحه المره الجايه ازاي تستبدل الوحي بحاجه تانية ازاي تختار الظلام بعد ان كنت في النور او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زوينا للكافرين ما كانوا يعملون. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا.